الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي هيئ ويسر هذا اللقاء، وأسأله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. ثم إني أشكر الله سبحانه الذي هيئ ويسر هذا اللقاء، ثم أشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للحدود الشمالية، وعلى رأس الفرع فضيلة الشيخ مطارد العنزي وفقه الله على حسن ظنهم بي وعلى استضافتهم لي في هذه المحاضرة. إخواني الكرام، إنما أذكر به نفسي وأذكر به إخواني في هذه المحاضرة، ألا وهو ما يتعلق بأهمية التمسك بالسنة، فإن الله جل وعلا خلقنا لعبادته، خلقنا لمهمة عظمى ووظيفة كبرى، ألا وهي عبادة الله سبحانه. فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم بالرزق، ما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من أجل هذه المهمة أرسل الله الرسل من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فيا لها من مهمة عظمى يجب العناية بهذه المهمة والتركيز عليها، وهي الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولهذا عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. قال الخطابي رحمه الله: يؤخذ من الحديث البداءة بالأهم فالأهم، فأهم المهمات وأوجب الواجبات الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وهو أعظم الحقوق، وهو أعظم ما أمر الله به، كما قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكما قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهذه العبادة لا تكون عبادة صحيحة مقبولة عند الله عز وجل إلا بأن تكون خالصة لله وحده لا شريك له، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وكما قال جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وقال سبحانه في الحديث القدسي في صحيح مسلم أن النبي قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالله الله في إخلاص العبادة لله، وهذا هو الشرط الأول، إخلاص العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. لا تصح العبادة إلا بأن تكون خالصة لله جل وعلا، من صلاة وصيام وحج وزكاة وغيرها من العبادات، كما قال جل وعلا: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ولهذا الصلاة أخبر الله تعالى عن المنافقين بأنهم بقوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالواجب إخلاص العبادة لله، وكذلك الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم عن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل تعلم العلم ليقال له عالم، تصدق ليقال له جواد، قاتل ليقال له شجاع. اختل شرط الإخلاص. قال صلى الله عليه وسلم في الصيام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بفرضيته واحتسابا الأجر من الله، ليس رياء ولا سمعة، غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك الحج، جاء في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته: لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فالله الله في إخلاص العبادة لله عز وجل، نجتهد في إخلاص العبادة لله حتى تكون مقبولة عند الله، من ذلك طلب العلم. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغي به وجه الله لا يبتغي به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وفي الحديث الآخر: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. فلنخلص عبادتنا لله. إياك أن تصلي لغير الله، إياك أن تذبح لغير الله، فصلي لربك وانحر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إياك أن تستغيث أو تستعين أو تستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. إياك أن تتوكل على غير الله وعلى الله، فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والخشية لله والخوف من الله، فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخافوهم وخافوني. هكذا يجب على المسلم وعلى المؤمن أن يخلص عبادته لله عز وجل، وهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني: المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن تكون العبادة على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي عبادة ليست على سنة رسول الله فهي مردودة على صاحبها، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فالعبادة مردودة على صاحبها إذا لم تكن على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا في صحيح مسلم، وجاء في سنن الترمذي وأبي داود من حديث العرباض بن ساري وغيرهما، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اختلافا ليس قليلا، اختلافا كثيرا، يقول صلى الله عليه وسلم. نعم، ظهرت الفرق، ظهرت الخوارج والقدرية والصوفية والرافضة والمرجئة والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية وغيرها من الفرق والطوائف، وهكذا في هذا الزمن إخوانية، إخوان المسلمين ما تفرع عنهم من داعش والنصرة والقاعدة والتبليغ كذلك والتحرير وغيرها من هذه الطوائف. ما المخرج وما السلامة من هذا الاختلاف وهذه الفتن وهذه الفرق؟ فسيرى اختلافا كثيرا، يقول صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي وطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها. الله أكبر، يقول صلى الله عليه وسلم: تمسكوا بها، تمسكوا بالسنة، وعضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا وعضوا عليها بالنواجذ بالسنة. لماذا؟ لأنك سوف تجد من يحاول أن يجرك إلى هذه الطوائف وإلى هذه الفرق، من يجرك إلى هذا الاختلاف الكثير. كل صاحب فرقة ومنهج يدعوك إلى منهج الإخوان، إلى منهج التبليغ وهكذا، والسروري والقطبي، يدعونك إلى هذه الطوائف. فاحذر، تمسك بالسنة، تمسك وعضوا عليها بالنواجد. وإياكم، احذروا، وإياكم ومحدثات الأمور أي البدع. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع قبل وقوعها: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. زاد في سنن النسائي: وكل ضلالة في النار، أي صاحبها. تحذير من البدع قبل وقوعها. وفي حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. شر الأمور محدثاتها البدعة، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. تمسك بالسنة يا عبد الله، فإن الاعتصام بالسنة نجاة، والسنة كسفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق وهلك، غرق في بحر البدع والضلالات والانحرافات. تريد النجاة في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا والله من ترك اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم سوف يتندم في وقت لا ينفع الندم، كما قال جل وعلا عن أهل النار: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يتمنون أنهم أطاعوا الله عز وجل وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. آيات كثيرة تحثنا على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بالسنة، أدلة عظيمة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه يسميها العلماء آية المحنة. تدعي محبة الله عز وجل، اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، اتباع السنة. كل العبادات إذا لم تكن على السنة فهي مردودة. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حمران مولى عثمان في الصحيحين: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. من توضأ نحو وضوئي هذا. وفي الحديث الآخر: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر. يجب أن يكون وضوءك على حسب السنة، وإلا فهو وضوء غير صحيح. ولهذا لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجل في قدمه لمعة قدر الدرهم ما أصابها الوضوء، أمره أن يعيد الوضوء الصلاة. الصلاة في حديث مالك بن الحويرث في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. يجب أن تكون الصلاة مثل ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في حديث خلاد بن رافع في الصحيحين لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رآه وهو يصلي ثلاث مرات يقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه صلى، لكن الصلاة التي صلىها ليست شرعية، ليست على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله والله لا أحسن غير هذا فعلمني. كذلك الحج جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالوضوء والصلاة والحج والزكاة وغيرها من العبادات إذا لم تكن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته فهي مردودة، فهي مردودة. ولهذا حذر الله تعالى من مخالفة أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك. قال سبحانه: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نتبع السنة، ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه السعادة والنجاة. كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي أمان من الضلال. قال جل وعلا: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. أما الانحراف عن السنة فهو الشقاء والضلال والانحراف، واتباع السنة فيه الحياة والسعادة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما فيه حياتكم وسعادتكم ونجاتكم من عذاب الله. الانحراف عن سنة رسول الله هلاك وضلال وضياع. قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. احذر من الهلاك يا عبد الله، الهلاك كل الهلاك في الانحراف عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما دخل المسجد في الكوفة ورأى حلق ولهم رأس، يقول لهم: كبروا 100 فيكبرون، سبحوا 100 فيسبحون. قال لهم: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. سماه هلاكا. هذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر، إنكم لا على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. فقال لهم: كم من مريد للخير لم يصبه. اتباع السنة فيه نجاة. والله لا يتندمن من ترك سنة رسول الله، ولا يعضن على أصابعه الندم. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يتندم من ترك سنة رسول الله، لكن في وقت لا ينفع الندم. أنت مسؤول عن نبيك وعن توحيدك في قبرك وفي عرصات القيامة. تسأل في قبرك من ربك، أي ما معبودك، ما دينك، من نبيك، من نبيك. لا تسأل عن فلان ولا علان، عن نبيك صلى الله عليه وسلم. هل اتبعت رسول الله؟ هل اتبعت سنته؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. تسأل في عرصات القيامة عن توحيدك، ماذا كنتم تعبدون، وماذا أجبتم المرسلين؟ الله أكبر. وماذا أجبتم المرسلين؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. نعم يا عبد الله، فأعد للسؤال جوابا. اتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا طريق للجنة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. الفوز في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، الرحمة في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. تريد الرحمة في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الانحراف عن سنة رسول الله فإنه ضلال وشقى. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على الكتاب والسنة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. كذلك: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا حزن عليهم لأنهم اتبعوا الكتاب والسنة، استقاموا على طاعة الله، على توحيده، تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جند بن سفيان قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فاستقم كما أمرت، كما أمرك الله وأمرك رسوله صلى الله عليه وسلم. احرص يا عبد الله على اتباع السنة. نبينا صلى الله عليه وسلم اتباعه والسير على سنته سلوك للصراط المستقيم، كما قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال مجاهد: السبل هي البدع والمحدثات والشبهات، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والرسول صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الصراط المستقيم، قال سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. يجب الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله لا إلى الأهواء والرغبات. قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. علينا أن نتبع السنة ونحذر من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم حذر من التفرق والاختلاف في غير ما حديث، وأمر بلزوم الجماعة. إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الجماعة رحمة والفرقة عذاب، يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعتهم، لا غير ذلك من الأحاديث. والله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله والكتاب والسنة، نعتصم بحبل الله ولا نتفرق في دين الله. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. تمسكوا بالسنة، اسلكوا منهج السلف الصالح، فإن فيه النجاة، وفيه السلام من الفتن والمحن، فيه السلام من الفتن والمحن. هذه الانحرافات والفتن كلها بسبب الانحراف عن الكتاب والسنة. والله النجاة في سلوك منهج السلف الصالح عقيدة وشريعة وأخلاقا وسلوكا. نتعلم كتب العقيدة، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، الأصول الستة كالشبهات، الواسطية، الحموية، وغيرها من كتب العقائد ندرسها على علماء السنة، ونحذر من أهل البدع والأهواء وأهل الانحرافات، ونحذر من هذه الحزبيات والتنظيمات الإرهابية التي أفسدت إفسادا عظيما وانحرفت عن منهج الكتاب والسنة. قال سبحانه: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، جائر ومائل عن هذا السبيل وعن هذا الصراط. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وفي رواية الجماعة: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نتعلم منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسنته عليه الصلاة والسلام حتى نعبد الله على بصيرة، ونحذر من البدع. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. هذه سبيلي أدعو إلى الله، دعوة إلى الله، إلى توحيد الله خالصة لله، على بصيرة، على علم، أنا ومن اتبعني. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم من سار على منهجه وطريقته في الدعوة إلى الله، دعوة إلى توحيد الله، دعوة خالصة لله. أي داعية لا يعتني بالتوحيد ولا يعتني بالدعوة إلى السنة ولا يحذر من البدع والمحدثات فهو على غير المنهج السديد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما بعث معاذا إلى اليمن، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، البدء بالتوحيد. هذا هو منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فيجب أن يبين للناس ويعرف للناس هذا المنهج وهذا الطريق الصحيح والمنهج السديد. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتني وإياكم على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. أكرر شكري لفرع الوزارة في منطقة الحدود الشمالية، والشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقهم الله على جهودهم الحثيثة وأعمالهم المباركة في الدعوة إلى الله. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي هيأ ويسر هذا اللقاء، وأسأله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. ثم إني أشكر الله سبحانه الذي هيأ ويسر هذا اللقاء، ثم أشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الحدود الشمالية، وعلى رأس الفرع فضيلة الشيخ مطارد العنزي وفقه الله على حسن ظنهم بي وعلى استضافتهم لي في هذه المحاضرة. إخواني الكرام، إنما أذكر به نفسي وأذكر به إخواني في هذه المحاضرة، ألا وهو ما يتعلق بأهمية التمسك بالسنة، فإن الله جل وعلا خلقنا لعبادته، خلقنا لمهمة عظمى ووظيفة كبرى، ألا وهي عبادة الله سبحانه. فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، ما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من أجل هذه المهمة أرسل الله الرسل من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فيا لها من مهمة عظمى يجب العناية بهذه المهمة والتركيز عليها، وهي الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولهذا عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. قال الخطابي رحمه الله: يؤخذ من الحديث البداءة بالأهم فالأهم، فأهم المهمات وأوجب الواجبات الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وهو أعظم الحقوق، وهو أعظم ما أمر الله به، كما قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكما قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهذه العبادة لا تكون عبادة صحيحة مقبولة عند الله عز وجل إلا بأن تكون خالصة لله وحده لا شريك له، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وكما قال جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دوني. وقال سبحانه في الحديث القدسي في صحيح مسلم أن النبي قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالله الله في إخلاص العبادة لله، وهذا هو الشرط الأول، إخلاص العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. لا تصح العبادة إلا بأن تكون خالصة لله جل وعلا، من صلاة وصيام وحج وزكاة وغيرها من العبادات، كما قال جل وعلا: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ولهذا الصلاة أخبر الله تعالى عن المنافقين بأنهم بقوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالواجب إخلاص العبادة لله، وكذلك الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم عن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل تعلم العلم ليقال له عالم، تصدق ليقال له جواد، قاتل ليقال له شجاع. اختل شرط الإخلاص. قال صلى الله عليه وسلم في الصيام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بفرضيته واحتسابا الأجر من الله، ليس رياء ولا سمعة، غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك الحج، جاء في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته: لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فالله الله في إخلاص العبادة لله عز وجل. نجتهد في إخلاص العبادة لله حتى تكون مقبولة عند الله، من ذلك طلب العلم. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغي به وجه الله لا يبتغي به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وفي الحديث الآخر: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. فلنخلص عبادتنا لله. إياك أن تصلي لغير الله، إياك أن تذبح لغير الله، فصلي لربك وانحر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إياك أن تستغيث أو تستعين أو تستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. إياك أن تتوكل على غير الله وعلى الله، فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والخشية لله والخوف من الله، فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخافوهم وخافوني. هكذا يجب على المسلم وعلى المؤمن أن يخلص عبادته لله عز وجل، وهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني: المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن تكون العبادة على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي عبادة ليست على سنة رسول الله فهي مردودة على صاحبها، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فالعبادة مردودة على صاحبها إذا لم تكن على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا في صحيح مسلم، وجاء في سنن الترمذي وأبي داود من حديث العرباض بن ساري وغيرهما، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اختلافا ليس قليلا، اختلافا كثيرا، يقول صلى الله عليه وسلم. نعم، ظهرت الفرق، ظهرت الخوارج والقدرية والصوفية والرافضة والمرجئة والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية وغيرها من الفرق والطوائف، وهكذا في هذا الزمن إخوانية، إخوان المسلمين ما تفرع عنهم من داعش والنصرة والقاعدة والتبليغ كذلك والتحرير وغيرها من هذه الطوائف. ما المخرج وما السلامة من هذا الاختلاف وهذه الفتن وهذه الفرق؟ فسيرى اختلافا كثيرا، يقول صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي وطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها. الله أكبر، يقول صلى الله عليه وسلم: تمسكوا بها، تمسكوا بالسنة، وعضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا وعضوا عليها بالنواجذ بالسنة. لماذا؟ لأنك سوف تجد من يحاول أن يجرك إلى هذه الطوائف وإلى هذه الفرق، من يجرك إلى هذا الاختلاف الكثير. كل صاحب فرقة ومنهج يدعوك إلى منهج الإخوان، إلى منهج التبليغ وهكذا، والسروري والقطبي، يدعونك إلى هذه الطوائف. فاحذر، تمسك بالسنة، تمسك وعضوا عليها بالنواجد. وإياكم، احذروا، وإياكم ومحدثات الأمور أي البدع. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع قبل وقوعها: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. زاد في سنن النسائي: وكل ضلالة في النار، أي صاحبها. تحذير من البدع قبل وقوعها. وفي حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. شر الأمور محدثاتها البدعة، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. تمسك بالسنة يا عبد الله، فإن الاعتصام بالسنة نجاة، والسنة كسفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق وهلك، غرق في بحر البدع والضلالات والانحرافات. تريد النجاة في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا والله من ترك اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم سوف يتندم في وقت لا ينفع الندم، كما قال جل وعلا عن أهل النار: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. يتمنون أنهم أطاعوا الله عز وجل وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. آيات كثيرة تحثنا على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بالسنة، أدلة عظيمة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه يسميها العلماء آية المحنة. تدعي محبة الله عز وجل، اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، اتباع السنة. كل العبادات إذا لم تكن على السنة فهي مردودة. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حمران مولى عثمان في الصحيحين: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. من توضأ نحو وضوئي هذا. وفي الحديث الآخر: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر. يجب أن يكون وضوءك على حسب السنة، وإلا فهو وضوء غير صحيح. ولهذا لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجل في قدمه لمعة قدر الدرهم ما أصابها الوضوء، أمره أن يعيد الوضوء الصلاة. الصلاة في حديث مالك بن الحويرث في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. يجب أن تكون الصلاة مثل ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في حديث خلاد بن رافع في الصحيحين لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رآه وهو يصلي ثلاث مرات يقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه صلى، لكن الصلاة التي صلىها ليست شرعية، ليست على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله والله لا أحسن غير هذا فعلمني. كذلك الحج جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالوضوء والصلاة والحج والزكاة وغيرها من العبادات إذا لم تكن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته فهي مردودة، فهي مردودة. ولهذا حذر الله تعالى من مخالفة أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك. قال سبحانه: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نتبع السنة، ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه السعادة والنجاة. كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي أمان من الضلال. قال جل وعلا: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. أما الانحراف عن السنة فهو الشقاء والضلال والانحراف، واتباع السنة فيه الحياة والسعادة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما فيه حياتكم وسعادتكم ونجاتكم من عذاب الله. الانحراف عن سنة رسول الله هلاك وضلال وضياع. قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. احذر من الهلاك يا عبد الله، الهلاك كل الهلاك في الانحراف عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما دخل المسجد في الكوفة ورأى حلق ولهم رأس، يقول لهم: كبروا 100 فيكبرون، سبحوا 100 فيسبحون. قال لهم: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. سماه هلاكا. هذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر، إنكم لا على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. فقال لهم: كم من مريد للخير لم يصبه. اتباع السنة فيه نجاة. والله لا يتندمن من ترك سنة رسول الله، ولا يعضن على أصابعه الندم. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يتندم من ترك سنة رسول الله، لكن في وقت لا ينفع الندم. أنت مسؤول عن نبيك وعن توحيدك في قبرك وفي عرصات القيامة، تسأل في قبرك من ربك، أي ما معبودك، ما دينك، من نبيك، من نبيك، لا تسأل عن فلان ولا علان، عن نبيك صلى الله عليه وسلم. هل اتبعت رسول الله؟ هل اتبعت سنته؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. تسأل في عرصات القيامة عن توحيدك، ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ الله أكبر. وماذا أجبتم المرسلين؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. نعم يا عبد الله، فأعد للسؤال جوابا، اتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا طريق للجنة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. الفوز في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، الرحمة في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. تريد الرحمة في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الانحراف عن سنة رسول الله فإنه ضلال وشقى. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على الكتاب والسنة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. كذلك: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا حزن عليهم لأنهم اتبعوا الكتاب والسنة، استقاموا على طاعة الله، على توحيده، تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جند بن سفيان قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فاستقم كما أمرت، كما أمرك الله وأمرك رسوله صلى الله عليه وسلم. احرص يا عبد الله على اتباع السنة. نبينا صلى الله عليه وسلم اتباعه والسير على سنته سلوك للصراط المستقيم، كما قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال مجاهد: السبل هي البدع والمحدثات والشبهات، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والرسول صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الصراط المستقيم، قال سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. يجب الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله لا إلى الأهواء والرغبات. قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. علينا أن نتبع السنة ونحذر من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم حذر من التفرق والاختلاف في غير ما ما حديث وأمر بلزوم الجماعة. إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الجماعة رحمة والفرقة عذاب، يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعتهم، لا غير ذلك من الأحاديث. والله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله والكتاب والسنة، نعتصم بحبل الله ولا نتفرق في دين الله. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. تمسكوا بالسنة، اسلكوا منهج السلف الصالح، فإن فيه النجاة وفيه السلام من الفتن والمحن. فيه السلام من الفتن والمحن، هذه الانحرافات والفتن كلها بسبب الانحراف عن الكتاب والسنة. والله النجاة في سلوك منهج السلف الصالح عقيدة وشريعة وأخلاقا وسلوكا. نتعلم كتب العقيدة، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، الأصول الستة كالشبهات، الواسطية، الحموية، وغيرها من كتب العقائد ندرسها على علماء السنة، ونحذر من أهل البدع والأهواء وأهل الانحرافات، ونحذر من هذه الحزبيات والتنظيمات الإرهابية التي أفسدت إفسادا عظيما وانحرفت عن منهج الكتاب والسنة. قال سبحانه: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، جائر ومائل عن هذا السبيل وعن هذا الصراط. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وفي رواية الجماعة: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نتعلم منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسنته عليه الصلاة والسلام حتى نعبد الله على بصيرة، ونحذر من البدع. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. هذه سبيلي أدعو إلى الله، دعوة إلى الله، إلى توحيد الله خالصة لله، على بصيرة، على علم، أنا ومن اتبعني. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم من سار على منهجه وطريقته في الدعوة إلى الله، دعوة إلى توحيد الله، دعوة خالصة لله. أي داعية لا يعتني بالتوحيد ولا يعتني بالدعوة إلى السنة ولا يحذر من البدع والمحدثات فهو على غير المنهج السديد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما بعث معاذا إلى اليمن، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، البدء بالتوحيد. هذا هو منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فيجب أن يبين للناس ويعرف للناس هذا المنهج وهذا الطريق الصحيح والمنهج السديد. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتني وإياكم على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. أكرر شكري لفرع الوزارة في منطقة الحدود الشمالية، والشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقهم الله على جهودهم الحثيثة وأعمالهم المباركة في الدعوة إلى الله. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.